أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام قبل أن نصل إلى البحث عن مسائل الصوم في أنه لو أنكر شخص وجوب الصوم ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فيصير مرتدا، وقد ورد في الرواية أن على الإمام أن يقتله. فهل الإمام يشمل الحاكم الشرعي في عصر الغيبة؟ فيجوز له بل يجب عليه أن يقتل المرتد كما لو أنكر شخص وجوب الصوم وأدى ذلك إلى تكذيبه للنبي فارتد بذلك. ذكرنا إشكال السيد الخنساري والسيد الحكيم صاحب مصباح المنهاج في بحث الإجتهاد والتقليد في صلاحية الحاكم الشرعي لإقامة الحدود في عصر الغيبة. وأخيرا لم نستبعد من مجموع الأدلة صلاحية الحاكم الشرعي مع رعاية عدم ترتب مفسدة مهمة على إقامته للحدود أن يقيم الحدود الشرعية. ولكن كان الكلام في أنه هل يمكن الاستدلال بإطلاق لفظ الإمام؟ فعلى الإمام أن يقتله، هذا إمام. السيد الخوي يقول لا، ما عندنا إمام إلا المعصوم. فشلون يقولون الإمام الخوي؟ السيد الخوي أنكم ما قلت، هم قالوا مصطلح جديد. الإمام في الروايات بقول مطلق ليس إلا المعصوم. نحن ذكرنا أن الروايات المشتملة على كلمة الإمام على طوائف، الطائفة الأولى ما تكون ظاهرة في الإمام المعصوم بلا إشكال، كما اعتبرت ابن أبي يعفور هل تترك الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت فيكون إمامان، يعني يكون إمامان في عصر واحد؟ قال لا، إلا وأحدهما صامت. ولا ينبغي الإشكال في أنه لا يعني ذلك أنه لو كان هناك حاكم شرعي في أفغانستان مثلا فلا يمكن أن يكون في عرضه حاكم شرعي في العالم كله. السيد السيستاني يقول لا، بعدني ما أقدر أصير حاكم شرعي. الإمام إذا أريد بالحاكم الشرعي فينطبق على السيد السيستاني، مقبول لدى المؤمنين. يقول لا، بعدني ما أقدر. ليش؟ لأن المرحوم فلان في أفغانستان صار مقبولا لدى الشيعة فهو صار إمام. ولا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت. هو مو ذاك في أفغانستان مو صامت، مو ساكت، دائما يحكي، فأنا لا يكون أسكت، هذا أصلا غير قابل لأن يتفوه به شخص. وما صدر من بعضهم فيحمل على الغفلة وعدم التنبه. الطائفة الثانية روايات قد ورد فيها عنوان إمام المسلمين، الطائفة الثالثة ما ورد فيها عنوان الإمام العادل، والطائفة الرابعة ما ورد فيها لفظ الإمام بقول مطلق. كما ورد في ما لو ادعت المرأة عنن زوجها فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما. فيقال بأن من الواضح أن هذا الحكم لا يختص بالإمام المعصوم، الزوجة العنين في عصر الغيبة إلى من ترجع؟ ما عنده علاقة بالإمام الحجة عليه السلام، شو يسوي؟ فقط أن يجوز لها أن ترجع إلى الفقيه العادل. وهكذا ما ورد في الإيلاء، رجل آلى من امرأته، متى يفرق بينهما؟ قال إذا مضت 4 أشهر ووقف. قلت له من يوقفه، أي من يحبسه؟ قال الإمام. أو ورد من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. فإشلون السيد السيستاني يقول يجوز لك أي فقيه عادل أن يتصدى لهذا الحكم؟ إذا طلب زوجة من أي فقيه عادل أن يأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فأمر الفقيه العادل زوجها أنفق على زوجتك أو طلقها، أنفق على زوجتك أو طلقها، فذاك الرجال قال أبد، لا نفق أكو ولا طلاق، قال تموت. الفقيه العادل يقول له خلاص بعد لا تنفق عليها ولا تطلقها؟ قال أبد، ما أسويك. فالفقيه وعنده شاهدان عدلان والمرأة في طهر غير المواقعة، فيقول ذلك الفقيه زوجتك طالق، روح. يقول السيد السلام خالف لا يختص بالإمام ولا بالفقيه المقبول لدى عامة المؤمنين، حتى كل فقيه إذا ثبتت فقاهته، لا إذا ادعى الفقاهة كما كثر المدعون. مع أن هذه الرواية دلت على أن هذا حق الإمام، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وهكذا ورد في رواية سندها ضعيف أن الإمام عليه السلام قال للخليفة العباسي في قضية الإفطار، إما في أول في يوم الشك في أول رمضان أو في يوم الشك في آخر رمضان، ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. وذاك إلى الإمام يعني إلى الإمام المعصوم، مو يجي ذاك إلى الإمام. هذه الرواية الأخيرة ضعيفة سندا مضافا إلى أنها في مقام التقية، ولا يظهر من الأقلاء أنهم يجرون أصالة الجدف الكبرى بعد كون الصغرى صادر عن الإمام عليه السلام من باب التقية، والكبرى استفيدت من نفس هذا التطبيق، ليس هناك جملة مستقلة. ذاك إلى الإمام: إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، ليست جملة مستقلة. والمهم عدم ثبوت سند لهذه الرواية وعدم إحراز بناء الوغلاء على أصالة الجد في هذه المجالات التي تكون مجال للتقية، مثل شنو؟ ود السيد الخوئي يم المجرم صدام، قام السيد الخوئي يحكي ويقول: أنا كان ودي أزورك ألتقي بك، ما أدري شنو إلى آخر الحديث. أصلا أصالة الجد لا تجري في هذا الحكي، ولو احتملنا أن السيد الخوي كان جادا في كلامه، لكن الأقلاء في هذا المجال الذي يكون بحضور من يتقى منه، وإن احتملوا أن هذا الكلام لم يصدر من السيد الخوي تقية، لكن ما عندنا الأقلاء هنا أصل كأصالة الجد، لا إن شاء الله لم يصدر هذا الكلام من السيد الخوي تقية، شنو قدام ذاك المجرم؟ هنا لا تجي أصالة الإمام عليه السلام قدام ذاك المجرم الخليفة العباسي سفاح، قال ذاك إلى الإمام: إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. قال لا يجرون أصالة الجد أصالة عدم التقي في هذا الكلام بعد كونه بحضور من يتقى منه، كما ورد في حديث آخر أن الإمام الكاظم عليه السلام خاطب هارون الرشيد قال: يا أمير المؤمنين. شلون الإمام يقول ذاك المجرم يا أمير المؤمنين؟ الذي يتقي من مجرم ويقول له يا أمير المؤمنين يجوز أن يتقي منه ويقول له ذاك إلى الإمام: إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. خب، أنا كان استبهاري سابقا أن الإمام عند إطلاقه كان شاملا لكل من يتولى شؤون الأمة، لكن وصل فكري إلى أن ما يدعيه السيد الخوئي قابل للتأمل. هل المصريين كانوا يرون إذا وصل إليهم مالك الأشتر أن مالك إمامهم أو أنه أميرهم، وإمامهم منه أمير المؤمنين، مع أن مالك وقبله مالك لم يصل إلى مصر، استشهد قبل أن يصل إلى مصر، قبله محمد بن أبي بكر وقيس بن سعد بن عبادة كانوا أميرين لمصر، ومصر بلد كبير، فستشوفون مصر أكبر دولة إسلامية وغيرها، أو من جملة يعني على أي حال دولة كبيرة جدا. أهالي مصر هل كان ابتنائهم أن مالك إمامهم؟ لأنه هو الذي يقيم الحد، هو الذي إذا اشتكت لديه زوجة عنين أو زوجة من لا ينفق، فهي فمالك أو من ينصبه المالك كقاض شرعي كان يطلق زوجة العنين أو زوجة من لا ينفق عليها على زوجته، ولكن ما كانوا يعبرون عنه بالإمام، أمير. فالإمام في المرت عند إطلاقه لو لم يكن هناك قرينة على أن المراد من الإمام أمير الحاج، ما قد تكون هناك قرينة على أن الإمام يراد به أمير الحاج. لما سقط الإمام الصادق عليه السلام عن الدابة حين ذهابه إلى عرفة، فوقف أمير الحاج احتراما للإمام الصادق عليه السلام، فالإمام قال له: سر، فإن الإمام لا يقف. خب، أكو قرينة على أن المراد من الإمام في هذه الرواية أمير الحاج، أما عند الإطلاق يقال الإمام ألا ينصرف إلى إمام جميع المسلمين ولا يوجد فوقه إمامان؟ لا أقل من احتمال ذلك. والفقيه العادل حتى لو كان مبسوط اليد بلغ ما بلغ فوقه إمام، وهو الإمام الحج عليه السلام. هذا المصطلح الجديد لا يغير ظهور الروايات. الإمام موسى الصدر، ما أدري الإمام فلان، هذا مصطلح جديد لا يظهر من الإمام في الروايات كما ذكر السيد الخوئي أنه أطلق على مطلق الحاكم الشرعي. نعم، هذه الأحكام لا تختص بالإمام كطلاق زوجة العنين، لأنه لا يحتمل أن يختص ذلك بالإمام المعصوم، لكن هذا ليس بمعنى إطلاق الإمام على الفقيه العادل، وإنما هو بمعنى إسراء حكم الإمام إلى غيره في هذه الأحكام لمناسبة الحكم والموضوع. ولأجل ذلك في تلك الرواية المعتبرة قال: هل أرفعه إلى السلطان؟ قال: ارفعه إلى السلطان، ولكن إذا رفعته إلى الإمام كان كذا، وأنى لك بالإمام، وأنى لك بالإمام، يعني أنت لا تصل إلى إمام أكو قرينة على أنه إمام مبسوط يقدر على هذه التصرفات، وأنى لك بالإمام. ولأجل ذلك نحن تأملنا وتوقفنا في نفوذ حكم الفقيه العادل ولو كان مقبول لدى عامة المؤمنين في قضية الهلال، لأن الوارد في أدلة الهلال أنه إذا شهد عدلان عند الإمام على أنهما رأي الهلال أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم. اشمدنا لعل هذا خاصا بالإمام المطلق دون الفقيه العادل أو أي حاكم يحكم على المجتمع. بهذا المقدار نكتفي، و لا نتكلم أكثر من ذلك حول هذه المسألة المهمة العويصة، وإن كانت كثيرة البلوى علميا وعمليا، فنتكلم عن مسائل الصوم. فقال صاحب العروة: فصل في النية. يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات. لا ينبغي الإشكال في أن الصوم يعتبر فيه قصد القربة، كما يعتبر فيه قصد عنوان الصوم. قد مر الكلام حول لزوم قصد عنوان الصوم، ولكن الآن يقع الكلام في لزوم كون الصوم بقصد القربة. فالوالد أجبر ولده وإن كان بالغا لكنه ما كان يريد يصوم، أبوه قال ما تصوم أضربك ما أدري أبسطك أقتلك، فلا صام، لا خوفا من الله وإنما خوفا من أبيه. مو رياء، إن كان رياء فيشمله أدلة الرياء، أن الرياء شرك، يقال للمرائي يا فاجر يا غادر. لا، مو رياء، إن بثق عن داعي الخوف من الأب. فهل هذا الصوم صحيح؟ قطعا لا كفارة على هذا الولد، الكلام في أنه لأنه ما أفطر، ولكن هل صومه صحيح بحيث لا يجب عليه قضاء ذلك الصوم؟ فالولد هذه السنة في الحج كان ويا أبوه، هذا الولد كان يكره يحلق رأسه، فكان يصر على أنه يرجع في الاحتياط الوجوبي في حلق الرأس للصرورة إلى من يفتي بالتخيير كالشيخ الوحيد. وأبوه كان يصر لا احلق رأسه. فحلق رأسه، فأنا خفت يكون هذا الحلق للرأس الذي هو عمل عبادي لم يصدر من هذا الولد بداع قربي، بل صدر منه بإصرار والده. فقلت له روح أمر الموس على رأسك لأجل بعض الشبهات. فهو قبل، ذاك الولد قبل وراح وطلب من أبوه، أو قبل أن يمرون الموس على رأسه. وبينت لأبي أنني أخاف أن ذلك الحار لم يكن صحيحا لأنه لم يصل منه بداع قرب ويبقى على إحرامه. طبعا هنا أيضا كذلك، هذا الولد الذي يصوم بإلجاء من أبيه فلا كفارة عليه لأنه لم يفطر، لكن هل صومه صحيح ولا قضاء عليه؟ لا إشكال في أن صومه ليس صحيحا لأنه لم يسر منه بداعي القربة. لا تقل الخوف من الأبي، من الأبي قد يكون من الداعي إلى الداعي، خوفه من الأب صار داعيا لأن يصوم لله تعالى. نقول لا، ما يصير. الداعي على الداعي إنما يتم فيما إذا كان الداعي الأول يدعوه إلى العمل القربي، مثل أن شخصا يقول أنا أصوم لله لأن الصوم لله يجلب الرزق، فمقدمة جلب الرزق الصوم لله لا ذات الصوم. هنا يتم أن داعي جلب الرزق يكون داعيا نحو الصوم لله. أما خوف الأب ودفع إلجاء الأب لا يتوقف على الصوم لله، لو صام ولو لم يكن لله فالأب يقبل، لأنه لا يعلم الأب أن في ضمير هذا الولد شنو، هو يشوف أن هذا صام فيقبل. فالدافع لمحذور الخوف من الأب ذات الصوم، فداعي الخوف لا يدعو إلى الصوم لله، فلا يسمى بالداعي إلى الداعي. فيكون صومه باطل. ما هو الدليل على اعتبار قصد القربة في الصوم؟ السيد الخوي يقول لأن الإمام عليه السلام قال بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. فهل أساس الإسلام مجرد الإمساك خارجا عن الطعام والشراب؟ هذا هو أساس الإسلام؟ ما يصير، لا يمكن أن يكون ما بني على الإسلام مجرد الإمساك عن المفطرات ولو لم يكن لله تعالى. نعم، الولاية تختلف، الولاية ولو لم تكن لله تعالى تكفي في الإيمان. شخص اعترف بولاية أهل البيت عليهم السلام، افرض لم يكن بداعا قلبي، هذا مؤمن يقبل منه، لأن الولاية ولو في حد ذاتها مهمة جدا وتصلح أن تكون أهم ما بني عليه الإسلام. أما مجرد الإمساك عن الطعام والشراب لا يصلح عرفا أن يكون ما بني عليه الإسلام. هذا الكلام وإن لم يكن به بأس عرفا، لكن يمكننا الاستدلال على قربية الصوم مضافا إلى مرتكز المتشرع، حيث أن الصوم عند المتشرع من العبادات القربية. يمكن الاستدلال لقربيته بما ورد من أن الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي، هذا التعبير لا يتناسب مع كون الصوم توصليا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما ما ذكره السيد الروحاني في كتاب الصوم من أنه حيث أن إن المرتكز العقلائي أن الشخص لا يستحق الجعل إلا إذا خطر بباله حين العمل أنه يعمل لأجل فلان، الجاعل للجعل قال من بنى بيتي أو من نظف بيتي فله علي درهم. شخص جاء ونظف بيته ولكن كان ذاهلا أن أمر ذلك الشخص بتنظيف بيته لا يستحق الجعل. وهكذا العبادة التي تكون امتثالا لأمر المولى وموجبة لاستحقاق الجعل لا بد على الأحوط أن تصدر ما إخطار النية، يعني حينما يصوم ولو في ابتداء الصوم يخطر بباله أنه يصوم لله. وهكذا في أول صلاته. نعم قامت السيرة المتشرعية على أنه لا يلزم في خصوص الصوم استمرار نية، فيمكن أن ينوي الصوم أول الليل وينام، ولكن قبل أن ينام لابد أن ينوي أنه يصوم غدا لله، ولا تكفي النية الارتكازية على الأحوط. لكن قال الكلام مو صحيح. أولا في الجعالة ماكو مانع أن نلتزم باستحقاق هذا الشخص للجعالة، بمجرد أنه لو سئل لماذا تنظف بيت فلان يقول لأجل أنه أمرني بذلك وجعل عليه جعلا، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك تفصيلا حين قيامه بتنظيف البيت. وثانيا نحن لا نتكلم عن استحقاق الثواب، نتكلم عن صحة العبادة. أفرض هو لا يستحق الثواب والجعل، ولكن لماذا تحكم ببطلان عمله على الأحواط بمجرد أنه ذاهل تفصيلا؟ وهذا لا يختص بالصوم، هو في الصوم سهل الأم قال أكو سيرة متشرعية على أنه لا يمنع ذهول في الأثناء أو في أول الصوم، يكفي الالتفات قبل ذلك، لكنه في الصلاة والغسل يقول لابد أن يخطر بباله أولا أنه يغتسل لله، يصوم لله، يتوضأ لله. يا أبا هذا اللي راح للحمام واغتسل كان ذاهل تفصيلا، لكنه لو سئل لقال إني أغتسل من الجنابة. يقول السيد الروحاني لا يكفي ذلك على الأحواط، ولكن كلامه ليس تاما عندنا، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.